أيضا نحن نظر. إذا قلنا أن السنة مستقلة فعلناها، سواء كان عندنا يهود أو ما عندنا يهود، سواء يسقون أو لا يسقون. ولذلك يحتج بعض الناس على الذين لا يسقون، يقول كيف تنكرون علينا حلق اللحية؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف المجوس أعفو اللحى، وهنا قال خالف اليهود إصبار، فنحن وأنتم على حد سواء. فيجعلون من لم يسقى كالذي يحلق اللحية، وهذا ما احتجاج باطل، لأن الذي يحلق أزال ما أوجد الله، أزال ما أوجد الله، فهو مغير لخلق الله عز وجل. وأما الثاني فلم يزل شيئا، غاية ما هنالك أنه لم يفعل الأمر أو لم يمتثل الأمر في الصبر فقط، فجعل هذا مثل هذا ما هو إلا مجادلة فقط. اليهود الآن ما أدري هم يتخذون اللحى ولا لا؟ يتخذون اللحى ويصبغون، لا يصبغون. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد في باب حج النساء: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها.
حدثنا لكن الأول في تحريم سفر المرأة بلا محرم سواء للحج أو لغيره، وسواء كان معها نساء أو لا، وسواء كانت آمنة أو لا، وسواء كانت شابة أم كبيرة، وسواء كانت جميلة أو غير جميلة، الحديث عام. وكما سمعتم في الليلة الماضية: لكل ساقطة لاقطة، والشيطان يجري من بهذا مجرى الدم. فالواجب الأخذ بالعموم، لأن الأمر صعب جدا والفتنة حاصلة. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، يعني ابتعدوا عنه، لا تحوموا حوله، وهو أبلغ من قوله لا تزنوا. في هذا الحديث دليل على وجوب استحاب المحرم للمرأة التي هو محرمها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الرجل أن يدع الغزو ويذهب مع امرأته. هذا واجب ابتداء أو واجب إذا حصل سفر المرأة، فنقول أدرك المرأة واذهب معها. الظاهر الثاني، وأنه لو كان ابتداء بمعنى أن المرأة قالت لزوجها أو محرمها: إني أريد الحج وليس لي محرم إلا أنت، وهم في البلد، فهنا لا نقول إنه يجب عليك أن يسافر، لأنه لو أوجبنا عليه ذلك لأثمناه به، والأصل عدم التأثيم. ولكن إذا وافق، فهل نفقة الحج عليه أو على المرأة؟ فالجواب: على المرأة، إلا إذا تبرع، إذا تبرع فيشكر على هذا. فصار لو أن إنسانا سافرت محرمه ثم علم أنه لا بد من المحرم، فهنا نقول يجب عليه أن يسافر، أن يلحقها ليمنعها. هل نقول بالعموم في السفر سواء كان قصيرا أو طويلا؟ الجواب: نعم، ما دام يسمى سفرا فإنه لا يجوز إلا بمحرم. فمن المحرم؟ المحرم هو البالغ العاقل، ولا يشترط إسلامه، فيكون الأب الكافر محرما لابنته المسلمة، وذلك لأنه مؤتمن عليها ومأمون أيضا. الفاسق يكون محرما، نعم، من باب أولى يكون محرما. طيب المسلم إذا كان يخشى من الفتنة يكون محرما؟ لا يكون. ويتصور هذا في محارم الرضاع، محارم الرضاع مثلا كعم من الرضاع أو أخ من الرضاع، لأنه ليس بينه وبين المرأة قرابة تهجبه من فعل الفاحشة. وإذا كانت جميلة وهذا الرجل ضعيف الدين فالخطر هو الحكمة من وجوب المحارم. الحكمة هو صيانة المرأة وحمايتها والذب عنها، هذا هو الحكمة. إذن فمنعها من السفر بلا محرم من مصلحتها أو من التضييق عليها، من مصلحتها بلا شك. وأما ما اشتهر عند العوام يقول إن السبب في وجوب المحرم أنها لو ماتت في الطريق فإنه ينزل في قبرها لحل عقد الكفن، هكذا يعلل العوام عندنا، ما أدري هل عندكم هكذا؟ نعم أجيب يا أهل اليمن، ما عندك علم؟ طيب أهل مصر ما أدري على كل هو عندنا. فهذا ليس بصواب، لأنه لا يشترط لمن ينزل في قبر المرأة ليضجعها ويحل الرباط الكفن لا يشترط أن يكون محرما. ولهذا اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان رضي الله عنه في جنازة زوجة عثمان رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: انزل. فنزل في قبرها ولحدها وهو ليس بمحرم لها. نعم يشترط أن يكون بالغا عاقلا. نعم
بالنسبة للمسلمات إذا كان
محرمة
كافرة، كيف
قضية الحج؟ لا في الحج ما يمكن، لأن الكافر لا يمكن يدخل الحرم.
يعني يعتبر هذا عذر شرعي فلا يعني ينقص عن قضية الحج؟
نعم. وهنا سؤال: هل وجود المحرم شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ الصحيح أنه شرط للوجوب، وأن المرأة إذا لم تجد محرما فهي كالمرأة التي لم تجد مالا ولا فرق. وقال بعض أهل العلم إنه من شروط الأداء، وأنه إذا لم تجد محرما وجب عليها الحج فتنيب من يحج عنها. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب بن المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شرح الحديث
يقول: وقد تقدم وتقدم الحديث مشروحا في باب عمرة في رمضان.
لكن ما قرأنا، ما قرأنا الشرح،
ليس في هذا، في المجلد اللي قبل هذا.
المجلد قبل هذا
العين. يقول: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ما منعك من الحج، فإنه يدل على أن النساء على أن للنساء أن يحججن، والترجمة في حج النساء، والحديث قد مضى في أوائل باب العمرة في باب عمرة في رمضان، فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس إلى آخره، وهنا أخرجه عن عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد المروزي عن يزيد بن زريع مصغر الزرع أبي الحارث عن حبيب ضد العدو المعلم بلفظ الفاعل من التعليم وهو ابن أبي قريبة بضم القاف وفتح الباء الموحدة. اسمان
فتح الحديث
سبب
ها؟ نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله لامرأة ابن أنصار سمها ابن عباس فنسيت اسمها، القائل نسيت اسمها ابن جريج، بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء، وإنما قلت ذلك لأن المصنف أخرج الحديث في باب حد النساء من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماها، ولفظه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ الحديث. ويحتمل أن عطاء كان ناسيا لاسمها لما حدث به ابن جريج، وذاكرا له لما حدث به حبيبا. وقد خلفه يعقوب بن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال: يا أم سليم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أخرجه ابن حبان وتابعه محمد بن
أخرجه ابن حبان
وتابعه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عطاء، أخرجه ابن أبي شيبة وتابعهما معقل الجزري، لكن خالف في الإسناد، قال عن عطاء عن أم سليم، فذكر الحديث دون القصة. فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطأ، فلعل حبيبا لم يحفظ اسمها كما ينبغي، لكن رواه أحمد بن منيع في مسنده بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان أنها أرادت الحج، فذكر الحديث نحوه دون ذكر قصة زوجها. وقد اختلف في صحابيه على عطاء اختلافا آخر يأتي ذكره في باب حج النساء. وقد وقع شبيه بهذه القصة لأم معقل، أخرجه النسائي من طريق معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن امرأة من بني أسد يقال لها أم معقل، قالت أردت الحج فاعتل بعيري، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعتملي في شهر رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وقد اختلف في إسناده، فرواه مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: جاءت امرأة فذكره مرسلا وأبهمها. ورواه النسائي أيضا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل. ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان عن أم معقل. والذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين، فعند أبي داود من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض فهلك أبو معقل. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته جئت فقال: ما منعك أن تحجي معنا؟ فذكرت ذلك له، قال: فهلا حججت عليه؟ فإن الحج من سبيل الله، فأما إذا فاتك فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. ووقعت لأمي طليق قصة مثل هذه الذي أخرجها أبو علي بن السكن وابن مندة في الصحابة والدواليبي في الكنى من طريق طلق بن حبيب أن أبا طليق حدثه أن امرأته قالت له: وله جمل ولاقة، أعطني جملك أحج عليه. قال: جملي حبيس في سبيل الله. قالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه. فذكر الحديث وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت أم طليق. وفيه: ما يعدل الحج؟ قال: عمرة في رمضان. وزعم ابن عبد البر أن أم معقل هي أم طليق، لها كنيتان. وفيه نظر، لأن أبا معقل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين، فدل على تغاير المرأتين، ويدل عليه تغاير السياقين أيضا. ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سنان أو أم سليم لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره، ولقوله في حديث ابن عباس: إنها أنصارية، وأما أم معقل فإنها أسدية. ووقعت لأم الهيثم أيضا، والله أعلم. قوله تكلم على
من جهة باقي
قوله أن تحجي في رواية كريمة والأصيلي أن تحجين بزيادة النون وهي لغة، قوله ناضح بضاد معجمة ثم مهملة أي بعير. قال ابن بطال الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه، لكن المراد به هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد الله مزني عن ابن عباس في رواية أبي داود بكونه جملا، وفي رواية حبيب المذكورة وكان لنا ناضحان وهي أبيض، وفي رواية مسلم من طريق حبيب كان لأبي فلان زوجها. قوله وابنه إن كانت هي أم سنان فيحتمل أن يكون اسم ابنها سنانا، وإن كانت هي أم سليم فلم يكن لها يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس. وعلى هذا فنسبته إلى أبي طلحة بكونه ابنه مجازا. قوله ننضح عليه بكسر الضاد، قوله فإذا كان رمضان بالرفع وكان تامة، وفي رواية تشميهني فإذا كان في رمضان، قوله فإن عمرة في رمضان حجة، وفي رواية مسلم فإن عمرة فيه تعدل حجة. ولعل هذا هو السبب في قول المصنف أو نحو مما قال. قال ابن خزيمة في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل عجله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها، لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النبر. وقال ابن بطال فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة. وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع، قال وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضا، لأن حج أبي بكر كان إنذارا. قال فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج. قلت وما قاله غير مسلم، إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلك، لكنه بني على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور. وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء مما بحثه ابن بطال، فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهوية أن معنى الحديث نظير ما جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال ابن العربي حديث العمرة هذا صحيح، وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. وقال غيره يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة وعمرة نافلة. وقال غيره يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة. وقال ابن التين قوله كحجة يحتمل أن يكون على بابه ويحتمل أن يكون لبركة رمضان. وقال ابن التين قوله كحجة يحتمل أن يكون على بابه ويحتمل أن يكون لبركة رمضان ويحتمل أن يكون مخصوصا بهذه المرأة. قلت الثالث قال به بعض المتقدمين ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها، ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها قالت فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي فما أدري ألي خاصة تعني أو للناس عامة، انتهى. والظاهر حمله على العموم كما تقدم، والسبب في التوقف استشكال ظاهره، وقد صح جوابه والله أعلم.
الخلاصة أن كونها تعدل حجة لا يعني أنها تجزي عنها، فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ولو قرأ الإنسان 30 مرة في الصلاة لم تجزي عن الفاتحة. وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات يعدل عتق 4 أنفس من بني إسماعيل. ولو قال هذا الذكر لاعتاق أربع رقاب لم يجزئ في الإجماع، فلا يلزم من المعادلة في الثواب المعادلة في الإجزاء. أما مسألة الخصوصية فالظاهر كما قال ابن حجر العموم، الظاهر العموم. يبقى النظر في كلمة معي هل هي محفوظة أو شاذة، فإن كان محفوظة فهنا يتوجه القول بأن كون حجة مع الرسول بالنسبة لهذه المرأة التي تخلفت عن حجها مع الرسول، وأما أصل الثواب فالظاهر العموم. والله موفق.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد في باب حج النساء: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسابر: مسجد الحرام ومسجد الأقصى.
سبقنا ذكر حج النساء وما جرى لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهن في حجة الوداع هذه، ثم ظهور الحصر جمع حصير. والحديث هذا صحيح وجيد، وذكر لي بعض الأخوة البارحة أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله ضعفه. من الذي قال هذا؟ من؟ خالد الصاوي الصائغ. أين وجدت هذا؟
وجود في التعليق على الموطأ.
على إيش؟
على الموطأ.
إيه.
وجود عندي.
ماذا قال؟
قال الحديث غير صحيح.
والله هذا قريب. لكن العلماء السابقين صحوه.
وجود عندي.
نعم.
آتي به.
كيف؟
آتي به.
كيف؟
قلت ريد آتي به.
كلامه يعني؟ لا شبه الثقة، وهذا خبر ديني يكتفى به بخبر واحد. لكن على كل حال هذا شيء حديث معروف مشهور.
حافظ.
نعم.
أثر
عنه.
حافظ بن حجر.
نعم.
يقول: وروى أبو داود وأحمد من طريق أبي واقد ابن أبي واقد الليثي عن أبيه، ثم قال: وإسناد حديث أبي واقد صحيح.
ورأيت العلماء السابقين صحوا.
هو
شيخ
قري عليه بحث.
نعم.
قري عليه
بحث
كامل.
نعم.
ثم
ذكر ضعيف. بحث من الطلبة. على كل حال مسألة يعني فيها خلاف، وإذا قال أحد عن شيء إنه صحيح أو ضعيف فلا بد من دليل. الحديث اللي معنا الآن تقول: ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم أو ذو محرم. سبق الكلام على هذا، وبينا أن الأحاديث المقيدة اختلف التقييد فيها. قال العلماء: وهذا يدل على أن القيد غير مراد، وإنما هي حسب أسئلة السائل. الثاني يقول: ولا صوم يومين الفطر والأضحى، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى صومهما محرم بالإجماع، حتى ولو كان عن نذر. لو نذر أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم النحر فإنه لا يصوم. ولو كان متمتعا ولم يجد الهدي وصام ثلاثة أيام الحج يوم النحر فإنه لا يجوز. وكذلك يقال في صوم عيد الفطر فإذا قال قائل ما الحكمة في هذا؟ قلنا الحكمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكفى بها حكمة. وذكر بعض العلماء أن الناس في هذين اليومين ضيوف الله عز وجل، وأنه لا ينبغي أن يدعوا هذه الضيافة فيمسكوا عن الأكل والشرب، فإن كان هذا حقا فهو حق، وإلا فالواجب المقال أن هذا مما يقتصر به على النص. ولا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ما في صلاة، والمراد صلاة العصر لا وقتها. وهذا يختلف، إذا وجدنا رجلين أحدهما صلى العصر والثاني لم يصلي نقول الأول لا يتطوع والثاني يتطوع، لأن الحكم مقيد بالصلاة. كذلك بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وقد جاءت السنة بأن هذا يمتد إلى أن تصل عقيدة همح، وهذا أيضا المعتبر في صلاة الفجر. فلو فرض أن شخصا تطوع بعد أذان الفجر وقبل الصلاة فلا بأس، لكن الأفضل أن لا يتطوع بشيء إلا سنة الفجر، ويخففها أيضا كما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الإطلاق مقيد بما إذا لم يكن لصلاة النفل سبب، فإن كان لها سبب صليت بوجود سببه، مثل تحية المسجد، سنة الوضوء، الكسوف على رأي جمهور العلماء أنه ليس بواجب. فكل صلاة لها سبب من النوافل فلا نهي عنها، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وإحدى الروايتين عن أحمد، واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعد، وهو الصواب. بعد ذلك ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى. لا تشد الرحال أي لا يسافر، اعتنى بذلك عن السفر، سواء شددت الرحال أو ذهبت في سيارة أو في طيارة. لا تشد الرحال إلى أي مسجد إلا المساجد الثلاث فقط. فلا تشد الرحال إلى مسجد قباء مثلا، لأنه ليس من مساجد الثلاث. ولا تشد الرحال إلى أي مسجد في مكة سوى المسجد الحرام، ولذلك تميز بكون الصلاة فيه بمئة ألف صلاة لأنه تشد إليه الرحال. طيب، إذا قال قائل لو شددت الرحلة إلى مسجد لطلب العلم فيه، لأن فيه درس علم، أو لأن خطيبه مؤثر في خطبته، فهل يدخل بهذا النهي أو لا يدخل؟ الجواب لا، لأنك لم تشد الرحل إلى المسجد، إنما شددته إلى ما يلقى في المسجد. ولذلك لو فرض أنه عدل الخطيب المؤثر أو درس العلم لم تشد الرحل إليه، هل يؤخذ من هذا تحريم شد الرحل لزيارة القبور؟ أخذ الشيخ الإسلام رحمه الله من ذلك أنه يحرم شد الرحل إلى زيارة القبور، وقال إن شد الرحل إلى زيارة القبور قد شده إلى مكان تقرب إلى الله عز وجل، قد شده إلى مكان يتقرب إلى الله تعالى بهذا السفر، وهذا بدعة فيدخل في النهي، وما قاله رحمه الله هو الصواب. ولهذا نقول إذا أردت أن تسافر إلى المدينة فانوي بالسفر شد الرحل إلى المسجد، ثم بعد ذلك تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وما تسن زيارته. نعم.
عندنا كبار أصول مبتدعة يبطلون الاستدلال بهذا الحديث على منع زيارة القبور، ويقولون أن ليس فيه ذكر القبر أبدا، إنما هو يعني من شد النهي فيه لمن شد الرحل إلى مسجد غير هذه المساجد.
نعم.
وأما القبور فيستدلون بقولنا من النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه لأن يزور قبر أمه فأذن له.
نعم.
ومثل هذا لا يرد عليه هذا الحديث يعني يشوشون على الناس و كلام الحق.
نعم.
فمثل هذه الشبهة كيف تدفع؟
من بعد يعني كل شد يقصد بالتقرب الله إلى مكان معين فهو جاهد. ولو نظرنا إلى ظاهر اللفظ لا بشد الرحال إلا إلى المساجد لقلنا أن النهي عن شد الرحال إلى المساجد غير الثلاث، لكننا إذا أخذنا بالقياس والمعنى صار لا فرق بين أن تشده إلى مسجد من المساجد أو إلى بقعة ترى أنها مباركة أو ما أشبه ذلك. ما هو صحيح. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام شد الرحل إلى أمه؟ قد يكون شد الرحل أو استأذنه في الطريق إلى مكة. نعم نعم أرون
شيخ. إذا صلى الإنسان صلاة العصر ثم قال لو آخر صلي معي حتى نحصل على قبل الجماعة فهل هذا ذات السبب؟
نعم، يعني لو صلى العصر ثم دخل آخر وقام يصلي معه يتصدق عليه فهذا جائز له سبب. وليد نفس السؤال. طيب سليم
يا شيخ بزيارة القبور على النهي الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة العباد عن زيارة المساجد وهي يقصد بها عبادة الله وحده ولكنها سبب من الأسباب أنها مصيبة من الوسائل أنها المعنى والقبور هي معروفة هي قصد التبرك مع العالم
كيف نقيس هذا على الناس؟ اي نعم، هذا ايضا نقول اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال الى المساجد مع انها اماكن العباده
اقلب
نقول اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال الى المساجد مع انها اماكن العباده ولا يخشى فيها شرك فشدها الى القبور من باب اولى، لان شد الرحل الى القبور سوف ينتج عنه تعظيم هذه القبور وأنها جديرة بأن يشد الرحل إليها. ثم قد يكون في هذه المقبرة شخص معين يشد الرحل إليه وهذا في النهاية يؤدي إلى عبادته والشرك به. نعم.
بالنسبة من ركعة الفجر هل الأولى أن يصلي الإنسان غير الإمام في بيته أو في المسجد؟
لا في بيته، الأولى أن يصلي في بيته، كل النوافل الأفضل في بيته. نعم.
باب من نذر
إلا ما شرعت له الجماعة ففي المسجد كقيام الليل في رمضان. نعم.
باب من نذر المشي إلى الكعبة. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب.
نعم. نذر المشي إلى الكعبة ليس من أمور الطاعة، أما نذر السفر إلى الكعبة فهو من الطاعة لأن الكعبة تشد الرحال إليه، أما المشي فلا. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيخ بين ابنيه وسأل عنه قال إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه وصدق. فهل يمكن أن نقول إنها أن كلمة عن تعذيب هذا نفسه تدل على أنه لو كان الإنسان نشيطا قويا لا يتعذب يجب عليه أن يوفي بالنذر أو لا؟ الظاهر أنه لا فرق، لأن هذا لا بد أن يتعذب، لا بد أن يتعذب لا سيما مع طول المسافة. شوف الكلام عليه ترجمه أولا.
قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله باب من نذر مشي إلى الكعبة أي وغيرها من الأماكن المعظمة هل يجب عليه الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادرا أو عاجزا ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم سيأتي إيضاحه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى.
حول خلاص انت
في الروايات والرجل منه
ها
الشيخ هذا منه
هل يمهن وقصت معني ترى يتكلم على الحديث والحرف قليلا.
يقول قوله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا قيل هو إسرائيل نقله مغلقاي عن الخطيب لكن قال في فتح الباري إنه ليس في كتاب الخطيب وقيل اسمه قيس وقيل قيصر يهادى بضم التحتية وفتح الدال المهملة مبني للمفعول بين ابنيه لم يسميا أي يمشي بينهما معتمدا عليهما. قال عليه الصلاة والسلام ما بال هذا أي يمشي هكذا. قال وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال ابناه يا رسول الله نذر أن يمشي أي نذر المشي إلى الكعبة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني أمره ولأبي ذر أن تشميهني وأمره أن يركب المصدرية أي أمره بالركوب وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء أو لكونه عجز
تعليم هذا غلط لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم بأن ذلك تعذيب للنفس
أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره وهذا هو الأظهر قاله في الفتح.
نعم انتهى الحديث
انتهى الكلام عنه.
على كل حال في مثلها إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه أن يطيع بها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليقر. لكن إذا عجز عن الوفاء سقط عنه الوجوب لعموم قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا سقط الوجوب فهل يلزمه كفارة كفارة يمين أو لا؟ الصحيح أنه يلزمه كفارة يمين لأنه لم يوفي بالنذر. ثم يقال هل نذر الطاعة أمر مطلوب أو غير مطلوب؟ فالجواب لا هو غير مطلوب دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. قال الله تعالى قل لا تقسموا طاعة معروفة. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير نفى أن يكون فيه الخير وقال إنه لا يرد قضاء. فما أراد الله أن يكون لا ينفع فيه النذر وما أراد الله أن يمتنع لا ينفع فيه النذر. إذن ما الفائدة؟ لا فائدة إلا أن الإنسان يلزم نفسه بشيء هو في عافية منه. ولهذا مال كثير من العلماء رحمهم الله إلى أن النذر محرم وليس هذا ببعيد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير. وانظر إلى أولئك القوم الذين ينذرون ثم إذا حصل ما نذروا عليه قاموا يترددون على العلماء يريدون أن يفكوا أنفسهم من هذا النذر أو قاموا به على وجه الشر يتكرهون. والمسألة خطيرة. قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. احذر النذر وحذر منه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النذر عند العلماء على أقسام وليس هذا موضع بسطها لكن أهم شيء أن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء ومن نذر معصية لم يجب عليه الوفاء بل حرم عليه الوفاء. ومن نذر مباحا فهو يمين إن شاء فعله وإن شاء تركه وكفر كفارة يمين.
العين تتكلم عن
ها؟
العين تتكلم يقول واحتج أهل الظاهر بهذا الحديث وبحديث عقبة الآتي فيه فقالوا من عجز عن المشي فلا هدي عليه ولا يثبت في ذمته شيء إلا بيقين وليس المشي مما يوجب نذرا ولأن فيه تعب الأبدان وليس الماشي في حال مشيه في حرمة إحرامه فلم يجب عليه المشي ولا بدل منه. وسائر الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال
القول الأول روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما استطاع، فإذا عجز ركب وأهدى شاه، وهو قول عطاء والحسن، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أبو حنيفة وكذا إن ركب وهو غير عاجز ويكفر عن يمينه لحنفه، حكاه الطحاوي. وقال الشافعي الهدي في هذه احتياط من قبل أنه من لم يطق شيئا سقط عنه، وحجتهم قوله فلترتب ولتهدي. والقول الثاني يعود ثم يحج مرة أخرى ثم يمشي ما ركب ولا هدي عليه، وهو قول ابن عمر ذكره مالك في الموطأ وروي عن ابن عباس وابن الزبير.
هذا عجيب، يعني يحج مرة ثانية ويشوف المواضع التي كان ركب فيها في العام الماضي يمشي. سبحان الله، قول غريب. نعم.
وروي عن ابن عباس وابن الزبير والنخعي وابن جبير. والقول الثالث يعود فيمشي ما ركب وعليه الهدي، وهو مرضي عن ابن عباس أيضا. وروي عن النخعي وابن المسيب وهو قول مالك، جمع عليه الأمرين المشي والهدي احتياطا.
أحسنت. الصواب أنه إذا عجز سقط عنه الوجوب لكن كفر كفارة يمين. أما سقوط الوجوب فلقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما كفارة اليمين فلأن النذر إذا لم يوف به وتعادل وفاء به شرعا أو حسا كفر كفارة اليمين. نعم.
الهدي
من هذه المحصن، يعني ما سيسا. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. وحدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث.
نعم. قال لنا الحديث تمشي وتركب، يعني تمشي حتى تتعب ثم تركب، ولم يذكر عليها كفارة، وهذا مطابق قاعدة العامة اتقوا الله ما استطعت. أما من ترك المشي نهائيا فعلى الحديث الأول يكفر كفارة يمين، وأما إذا كان يمشي كلما تعب ركب كلما تلين نزل ومشى فهذا أتى بما يقدر عليه. نعم. مش عندك سؤال؟
شيخ مثلا إنذا رجل معصية وهو يعلم أن الوفاء بها مخافة ثم تاب بعد ذلك،
نعم،
هل يلزم كفارة؟
نعم يلزم كفارة يمين. نعم. انتهى.
رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
المدينة هي مهاد النبي صلى الله عليه وسلم وهي أفضل البقاع بعد مكة، وهي مكة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومكة مولده، فولد في مكة ودفن في المدينة، ولها فضائل عظيمة سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة، ولها أسماء وتسمى المدينة النبوية، هكذا وصفها في كتب السابق. ثم قرأ هذا اللفظ الأخير المدينة المنورة. والظاهر أنه محدث من الخلافة العثمانية، ولكن هذا غلط، لأن وصفها بالنبوية أخص من وصفها بالمنورة، إذ أن كل مدينة دخلها الإسلام فقد استنارت بالإسلام كما قال عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فمن استنار بالقرآن فبلغه من الله، لكن النبوية لا يمكن أن يشاركها أحد في هذا الرسل. ولهذا بدأ الحمد لله في دين المسيح اليوم يقول المدينة النبوية، وهذا هو الأفضل بلا شك. المدينة يقول في هذا الحديث: حرم من كذا إلى كذا، لكن هذه الكلمة أقل بكثير من كلمة حرم حتى إن بعض العلماء قال ليس لها حرم، ولكن الصواب لها حرما، ولكن حرمته أقل من حرم مكة. وقول من كذا إلى كذا هذا الإبهام من الظالم، وإلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أنه عجل، لأن عليه صلى الله عليه وسلم ومنه صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ومن كذا إلى كذا ما هي بيان، لكن كأن الراوي نسي وقال من كذا إلى كذا. ولا حرج على الإنسان إذا نسي أن يكني عما نسيه بكذا وكذا. ثم ذكر المحمد فقال: لا يقطع شجرة، لا يقطع الشجرة، لكنه استثنى منه ما كان الناس محتاجين إليه لصلاة امتلاحه. كذلك يتعلق بالأبار والخشب وما أشبه ذلك، فإنه جاء. ثم هل في قطعه فدية؟ الجواب: لا، ليس في قطعه فدية، بخلاف قطع الشجر في مكة فإن كثيرا من العلماء يقول إن فيه فدية، ولكن السنة لم تأتي بهذا لا في مكة ولا في المدينة. ولكن أيهما أعظم، قطع الشجر في مكة أو في المدينة؟ في مكة. نعم. ثم قال: ولا يكتب بها حدث، المراد بالحدث هنا حدث الدين، لا يكتب بها حدث، لأنها مقر النبوة ومهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يكتب بها الحدث؟ ولهذا كان إظهار البدع في المدينة أعظم من إظهاره في غيره. ولعل الحدث يشمل ما هو أشد، مثل انتهاء حرمتها بقتل رجالها أو نسائها أو ذريات، يعني يشمل هذا وهذا. يقول: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلعن والملائكة والناس أجمعون، فكل من سمع بالفعل سوف يلعن. نعم.
حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخراب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. فتح الفاء. صفوا
ضم.
نعم، شكرا.
صفوا وضع صفوا، هذه هي ضم من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بناء المسجد، فيؤخذ منه أنه يجب على الذين يخططون المساكن في بلاد الإسلام أن يضعوا مكانا للمسجد قبل كل شيء. وبهذا نعرف ضلال من يخططون المدن الإسلامية ثم تأتي الحية كاملا ليس في المسجد، لأن هذا خلاف هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه يؤدي إلى أن تضيع صلاة الجماعة، لأنه إذا كان المسائل إذا كان حي خالي من المسجد فإن الناس لن يذهبوا إلى أحياء كريمة. ومنها أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمساجد، ومنها جوار نفش قبور المشركين ونقلها إلى مكان آخر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالقبور فنوشه. ومنها أنه لا تكون الصلاة في محل القبور. لماذا؟ قال بعض العلماء قولا عجيبا، قال لأنه يخشى أن يكون التراب قد اختلط بصبيب الموتى. فنقول لهذا الصلاة سبحان الله، إذا كان الرجل مدفونا في تراب والقبر عميق كيف يجب؟ فقال بعضهم منفصلا عن هذا الرجال، أن مراق المقبرة التي قد نمشت ثم أعيد فيها، لأن إذا نمشت ربما يقنع التراب الذي يسكر إلى مباشر الميت ويكون متلوثا بالصليب. فنقول لهذا كلامك هذا كلام النص، ثم هل صليب الميت نجس؟ الجواب لا، المؤمن لا يمس حجه ولا ملك. ولهذا كان قول الراجل ان دم الانسان الذي لا يخرج من الكفر او الزور طاهر، لا يلزم غسله ولا التنزه منه الا على سبيل النظافه، فانه ينبغي للانسان ان لا يبذل الدم على جسده او ثوبه او ما اشبه ذلك، لان النفوس تتقدر من هذا. ولهذا قامت فاطمة رضي الله عنها تغسل وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد حين شجت بوجهه وجعلت الدم يسيل فجعلت تغسله تنظيفا، وإلا فالمؤمن لا ينجس. وإذا كان العضو إذا قطع من الإنسان فهو طاهر، فكيف بالدم؟ الدم هو. وليس هناك إجماع كما ادعاه بعضهم على نجاسة دم الآدمي. ومن فوائد إلى ما هي العلة في أمام الصلاة في المقبرة؟ العلة خوف الإشراك، خوف الإشراك. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل على أن الشريعة الإسلامية سدت كل باب يمكن أن يوصل إلى الشرك، حتى الصور بما سمعنا، وذلك لعظم الشرك وكونه يجعل الإنسان معدوما في الواقع. فكل طريق ولو من بعد يؤدي إلى الشرك فإنه ممنوع شرعا. وفي أيضا أنه ينبغي أن تسوى أرض المسجد حتى يمكن أن يستقر الناس على أرض الأرض في السجود والجلوس. ومنها أيضا قطع النخل إذا كان في المسجد، يعني مثلا لو أننا اشترينا أرضا فيها نخل لنبايع مسجدا لا بد من قطع النخل. نعم لا الجنة كبار
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يشرب قبور المشركين في حرب المسجد. هل هذا يدل هناك كانت يشاركوا المسلمين غضب
الشرك؟
إيش؟ هناك يوجد غضب المسلمين غير حرب.
ما ندري الله أعلم. لكن هي غضب المسلمين.
كان يوجد الحرب.
لا غضب المسلمين ما يمكن أن ينبش. لأن الإنسان إذا دفن فقد ملك الأرض. التي دفن فيها ولا يمكن أن يتعدى عليها أحد. وليد.
جزاك الله خير شيخ. في بلاد عندنا الأموات عندهم إيجار الأرض ما يملكون الأرض الأموات إلى بالأذرة
إلى متى؟
إلى متى مثل مدة 10 سنوات أو 3 سنوات
المجلس ما يبدأ 10 سنوات
على كل حال هناك عندهم الأجرة إذا ما يسدد بعد 10 سنوات
طلعوا كيف نقول للأحداث؟
كيف
نقول للأحداث؟ إذا أمكن أن يجعل المسلمين مقبرة خاصة يدفن فيها الأموات ويضطر فيها إلى الأذى
في المقبرة خاصة بالمسلمين إنما القانون نفسه ما يفرقون بالكفار والمسلمين
في بعض مملكة المسلمين؟
لا لا دولة
خاصة البلدية
والله ما أكبر من ثلاث واحد اثنين نعم اثنين نعم إذا وجد قبر في أحد الأحياء ومكان أرض هل الأفضل أن ينبش هذا القبر وأن ينقل إلى مقابل المقبرة أو يسور عليه السؤال
لا نسور عليه يا أما إذا كان من الغرض هذه أحتاج لنا سؤال طريقا او ما اشبه ذلك ينبش ويفهم في المقال اما يبني عليه لعده الناس تعظيما له وربما يحرص الجنه المستقبل اذا واحد
حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل أنتم فيه
ما بين لابتي المدينة أن الحرمتين هذا على المدينة من الشرق إلى الغرب ما بين الحرمين ومن الشمال إلى الجنوب ما بين عين إلى ثور وهما معروفة قال كلمة والمسافة بريد في بريد يعني من الشرق إلى الغرب بريد ومن الشمال إلى الجنوب بريد والبريد كم فرصة؟ 4 فرص والفرصة 3 أميال على كل حال الحمد لله الآن حكومتنا ومرتقى الله قد كون رجالا وتدبر الأماكن التي هي حد الحرام وحد المظهر الحمد لله وكسر الله وبارز التحديد هو احترام الأشجار وما أشبه ذلك وإلا فإنه لا يرحم له المدينة من أحرم عند دخولها فقد ابتدع ولا يحل له ذلك نعم
ما في سؤال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قال أبو عبد الله عدل فداء
هذا حمل عظيم، وذلك أنه شيع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد إلى علي بالخلاف وقال عنه خليل، فكان الناس يسألون عن النبي طالب رضي الله عنه ويقولون هل كتب إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، هل خصكم بشيء؟ فيقول لا، وقد أقسم مرة فقال لا والذي فلق الحد وضع المصر ما خصنا بشيء إلا ما في هذا الصحيح ولكرا. وأما قول الرافضة إنه عهد إليه الخلافة وأن أبا بكر وعمر خان وغدر وغصب وظلم فقوله باطل، ها هو علي بن طالب بايع أبا بايع عمر وبايع عثمان، قال الإمام أحمد من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، ولهذا أجمع المسلمون على أن خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ذكر الحديث إلا كتاب الله عز وجل القرآن الذي أجمع المسلمون على صادرا عن كتاب، قال العلماء ومن أنزل حرفا من القرآن مما اتفق عليه القراء فهو كافر، أما ما اختلف فيه القراء فإنه لا يكفر لإمكان التأويل، لأن في بعض الأحيان يكون فيه قراءة بالواو وقراءة بإسقاط الواو مثل في البقرة قالوا اتخذوا أولادا فيها قراءة وقالوا اتخذوا أولادا ولا نظر، لكن الذي أجمع عليه المسلمون إذا أنكر الإنسان حرفا واحدا فكيف إذا أنكر كلمة، فكيف إذا أنكر سورة، فكيف إذا أنكر سورة القرآن كما يقول الرافضة، يقول بعضهم إن سورة القرآن مكتومة عليه الصلاة، لكن هذا لا 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 أظن إجماع منه. الصحيفة يقول وعن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائد إلى كذا، عائد وعائد وإلى كذا فصل في أحد الأخرى بأنها ثور، والمسافة بينهما كم من أحدثت فيها حدثا أو قال محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أحدث بنفسه أو محدثا يعني تكتم عليه وتستر عليه، وإن كان هذا المحدث قد طلع من غير المدينة فإذا استقبله وأعطاه وكتمه دخل بالله والعياذ بالله، وهذه المسألة فرق من أفراد أن من أعان على شيء فله مثل ما من أعان عليه أو عقوبته، فلن يقل المحدث كان هو الذي أحدث لأنه أعانه على الإثم والعدوان، فعليه لا يقبل المصاب